دعونا نتخيل محاولة حل جريمة قتل غامضة في محطة فضائية معزولة، لتكتشفوا فجأة أن الشخص الذي يغطي ظهركم ويساعد في التحقيق قد يكون هو الكائن الفضائي المتخفي الذي ارتكب الجريمة. أو تخيلوا أن تكلفوا بمهمة تجسس بالغة التعقيد وتنجحوا في إسقاط حكومة ظلال بأكملها دون أن تضطروا لإطلاق رصاصة واحدة.
وهذا المستوى من العمق النفسي والحرية المطلقة لا يأتي من نصوص أفلام هوليوود المعقدة، يعني هو مجرد جزء بسيط جدا مما يقدمه شهر مايو من عام 2026. نحن لا ننظر اليوم إلى مجرد جدول إصدارات مزدحم أو أسبوع مليء بالألعاب.
بالضبط، نحن نقف أمام لحظة فاصلة، نقطة تحول حقيقية تعيد تعريف كيفية تصميم العوالم الرقمية من الداخل، والأهم من ذلك كيفية بيعها واستهلاكها. أهلا بكم في هذه الجلسة التحليلية العميقة، أنا متحمس جدا للغوص في هذه المصابر اليوم.
سعيدة بتواجدي هنا لمناقشة هذا الزخم، وما يلفت الانتباه بقوة في التقارير التي قمنا بتجميعها هو التمرد الواضح على المألوف، يعني الاستوديوهات الكبرى تتخلى أخيرا عن قواعدها الآمنة والمملة.
صحيح، والمقورون المستقلون يكسرون احتقارات استمرت لعقود. هناك إعادة هيكلة كاملة لمفهوم اللعب كما عرفناه. مهمتنا في هذا التحليل ليست قراءة التواريخ أو الأسعار، مهمتنا هي تفكيك الآليات العبقرية والقرارات الاقتصادية خلف هذه العناوين.
لكي نساعد الجمهور على رسم خريطة طريق واضحة واختيار المكان الأفضل لاستثمار وقتهم وميزانيتهم دون الغرق في هذا الإعصار من المعلومات.
طيب، دعونا نبدأ بهذا التمرد من القمة. عادة عندما يمتلك استوديو عملاق حقوق عنوان ضخم بحجم جيمس بوند فإنه يلعب على المضمون، أسلحة خارقة، انفجارات ومطاردات سيارات تتكرر.
نمطية جدا، نعم.
لكن ما يفعله استوديو اي او انتراكتيف وهم مبتكرو سلسلة هيتمان في لعبتهم القادمة في 27 من ماي والتي تحمل اسم 007 First Light يبدو مجنونا إلى شيء. هم يعودون بالزمن إلى الستينيات في ذروة الحرب الباردة ويسحبون التكنولوجيا الحديثة من المعادلة تماما.
شوف، التخلي عن الهواتف الذكية وأجهزة الاختراق السحرية هو قرار عبقري في جوهر التصميم. عندما تسحب هذه الحلول التكنولوجية السهلة فأنت تجبر اللاعبين على الاعتماد على الذكاء البشري الخالص.
وهذا يفسر استخدامهم للمحرك الجديد جيلاسير 3.
بالضبط، المحرك لا يركز فقط على فيزياء الانفجارات بل يركز بشكل غير مسبوق على الذكاء الاصطناعي للشخصيات وحركة الحشود. الأرقام الأولية تشير إلى أكثر من 2,300,000 طلب مسبق عالمياً.
واو، رقم ضخم، أكثر من 60% منها في أمريكا الشمالية وحدها بسعر $70 تقريباً للنسخة العادية. هذا يعكس تعطشاً واضحاً لتجربة تجسس كلاسيكية حقيقية،
خاصة أنها مدعومة بموسيقى أسطورية من هان زيمر تعيد إحياء روح الملحن القديم جون باري.
لحظة، هنا نقطة أريد التوقف عندها وتفكيكها. تقارير اللعبة تتحدث باستمرار عن نظام يسمى قواعد التجسس. في البداية اعتقدت أنه مجرد اسم تسويقي رنان لأسلوب التسلل والاختباء العادي.
الكثيرون اعتقدوا ذلك،
لكن يبدو أن الأمر أعمق هندسيا. هل يعني هذا النظام حقا أنه يمكن إنهاء اللعبة وإنجاز المهام دون أي قتال مباشر؟ يعني كيف يعمل ذلك عمليا؟
المذهل هنا هو أن نظام قواعد التجسس يحول المحادثات إلى أسلحة فتاكة. فكر في الأمر كعملية هندسة اجتماعية متكاملة يتم محاكاتها برمجياً.
هندسة اجتماعية؟ يعني من خلال التفاعل مع الشخصيات؟
صحيح، للوصول إلى هدف معين أو اختراق مبنى لا تحتاج إلى إطلاق النار على الحراس. بدلاً من ذلك يمكنك مراقبة لغة جسد دبلوماسي في حفل أو سرقة وثيقة سرية واستخدامها لابتزاز جنرال.
يا إلهي، هذا ذكي جداً.
ويمكنك حتى تسريب معلومة خاطئة بدقة تجعل الأعداء ينقلبون على بعضهم البعض لفتح الطريق. اللاعب هنا يلعب بعقول الذكاء الاصطناعي وليس بأجسادهم.
حسناً، دعونا نفكك هذا. اللعبة فعلياً تمنحك كرسي المخرج للفيلم. إذا أراد شخص أن يمسك بسلاح الرشاش ويلعبها كفيلم أكشن صاخب، يمكنه ذلك.
نعم، الخيار متاح.
ولكن المثير حقاً هو خيار تحويلها إلى فيلم إثارة نفسي بطيء الاحتراق يعتمد على الخداع. الأمر يتجاوز مجرد شجرة حوارات بسيطة تختار منها ألف أو باء، إنه تلاعب كامل بهيكلية اللعبة.
تماماً، وهذه الحرية المطلقة في اختيار النهج ضمن مساحات مغلقة ومدروسة تقودنا إلى مقارنة مثيرة مع نوع آخر من الحرية في شهر مايو. فبينما تقدم هذه اللعبة حرية عميقة في التفاعل، هناك ألعاب تعتمد فلسفتها بالكامل على المساحات الشاسعة.
أرى إلى أين تذهبين؟ نحن ننتقل من زوايا التجسس المظلمة إلى عالم السيارات في سلسلة فورزا هورايزون، وتحديداً فورزا هورايزون 6 القادمة في 19 من مايو.
هذا وحش ثقني مختلف تماماً.
مرعب بصراحة. الخريطة هنا حجمها 180 كيلومتراً مربعاً. تمتد من شوارع طوكيو المضاءة بالنيون إلى الطرق الجبلية حول جبل فوجي وحلبة سوزوكا، وتقنية التتبع الأشعة التي تعمل أثناء اللعب لا تجعل السيارات تبدو جميلة حسب،
بل تغير كيفية قراءة اللاعب لانعكاسات الضوء على الأسفلت المبلل.
بالضبط. لكن بعيدا عن هذا الإبهار التقني، لدي تساؤل وتحد كبير حول قرار التصميم الجديد في هذه اللعبة.
تقصد إضافة نظام التقدم المصنف الجديد؟
أيوة، نظام التقدم المصنف. سلسلة فورزا لطالما كانت بمثابة المقهى المريح والملاذ الآمن للجميع. تدخل اللعبة، تشهل الموسيقى وتقود بلا أي ضغوط. لكن الآن أضافوا هذا النظام التنافسي وجزيرة سرية اسمها جزيرة الأساطير، مخصصة فقط للمحترفين.
وهي تحد صعب جدا للوصول إليها.
سؤالي هو، ألا يهدد هذا النظام التنافسي بتدمير تلك الأجواء المريحة؟ ألا يخلق هذا شعوراً بالضغط النفسي لمن يريد فقط الاسترخاء وتجميع السيارات؟ يعني ألن يخيف اللاعبين العاديين؟
هذا القلق مبرر جداً، وهذا تحديداً هو الفخ الذي سقطت فيه ألعاب سباقات أخرى حاولت إرضاء الجميع ففشلت. لكن الحل الذي قدمه المطورون هنا يوازن بذكاء. فكر في الأمر وكأن اللعبة حديقة وطنية ضخمة ومفتوحة للجميع.
حديقة وطنية؟ تشبيه مثير.
نعم، من يريد التجول، الاستمتاع بالمناظر وبناء مراكبة الخاصة وتخصيصه بحرية تامة دون أن يزعجه أحد، يمكنه ذلك. لكن داخل هذه الحديقة هناك نادي سباق مغلق لأولئك الذين يبحثون عن تحديات طاحنة ولا يمكن دخوله إلا عبر إثبات المهارة وتجاوز التحديات للوصول إلى تلك الجزيرة.
إذن العبقرية هنا تكمن في جعل التنافسية طبقة اختيارية وليست مفروضة على الشاشة الرئيسية. المحترف الذي يطالب بهدف نهائي يحصل على ما يريد، واللاعب العادي الذي يعشق القيادة لا يشعر بأنه يتعرض للضغط.
وهذا يضمن استمرار تفاعل اللاعبين لسنوات، لأنه يمنح اللعب عمقاً تدريجياً لا ينتهي.
طيب، بالحديث عن حرية الاختيار والاستمرار لسنوات، إذا كانت الألعاب الضخمة مثل فوردز أو جيمس بوند تمنح وهماً بالحرية ضمن عالم تحكمه قوانينها الخاصة، فماذا يحدث عندما يتم إزالة القوانين تماماً؟
هذا يقودنا إلى التحول الأكبر والأكثر جرأة.
بالضبط، المطورون المستقلون الذين ينظرون إلى احتكارات الاستديوهات العملاقة ويقولون نحن نستطيع القيام بذلك أفضل منكم وبحرية حقيقية غير مقيدة. ونتحدث بالطبع عن لعبة بارالايفز التي ستدخل مرحلة الوصول المبكر في 25 من مايو.
هذا هو التمرد الحقيقي في الصناعة. نحن أمام استوديو كندي صغير يتحدى الاحتكار المطلق الذي تفرضه لعبة The Sims 4. بارالايفز لا تحاول فقط أن تكون مجرد بديل، بل صممت خصيصاً لمعالجة الإحباطات التي تراكمت لدى مجتمع اللاعبين لعقد كامل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بصراحة، عندما تفحصت تفاصيل نظام البناء الغير المقيد، شعرت كأنه ثورة معمارية. في ألعاب المحاكاة التقليدية، اللاعب دائماً سجين شبكة مربعات خفية.
صحيح، الجدار يجب أن يكون في مكان محدد والنافذة كذلك.
لكن في بارالايفز يمكنك رسم جدار منحن تماماً بسلاسة ووضع النوافذ في أي مكان، ونظام تصميم الشخصيات فكرة وضع الملابس في طبقات منفصلة حقيقية، قميص ثم سترة ثم معطف، تتفاعل بشكل مستقل. هذه ميزة معقدة برمجياً وتضيف عمقاً خرافياً. لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضل، هاتي ما عندك.
مهما كان نظام البناء عبقرياً، نحن في النهاية نتحدث عن فريق صغير يطلق لعبته بنظام الوصول المبكر. يعني اللعبة لن تكون مكتملة، قد لا تحتوي على مئات قطع الأثاث. كيف يمكن لمنتج محدود أن يهزم عملاقاً مثل The Sims يمتلك محتوىً تراكمياً لعشر سنوات؟
سؤال ممتاز. شوف، لو نظرنا للأمر من زاوية كمية المحتوى فقط، فالمقارنة ظالمة. لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن مجتمع اللاعبين بات مرهقاً من نموذج الأعمال القائم على الإضافات باهظة الثمن.
الإضافات التي لا تنتهي.
بالضبط. عندما تتجاوز تكلفة شراء جميع إضافات The Sims حاجز $1,000، يصبح الجمهور مستعداً للتخلي عن المحتوى المتراكم مقابل بيئة تحترم محافظاتهم المالية. اللعبة تأتي بسعر $30 للوصول المبكر، مع وعد قاطع بعدم وجود إضافات مدفوعة مستقبلاً.
والأهم من ذلك دعم التعديلات أو المودز من اليوم الأول.
صحيح، هذا يخلق فرصة ذهبية لبارالايفز لتكرر ما فعلته لعبة ستارديو فالي عندما أطاحت بسلسلة هارفيست مون. مطور مستقل أعطى اللاعبين حرية بناء المحتوى وتوسيعه مجاناً عبر مجتمع التعديلات.
وهذا يفسر لماذا وضع أكثر من 500,000 شخص اللعبة في قائمة الرغبات الخاصة بهم عبر متجر ستيم. إنهم ينتظرون منصة مفتوحة تتيح لهم الإبداع دون الدفع المستمر.
الحرية في الألعاب الفردية أمر مذهل، ولكن سواء كنا نلعب بمفردنا ضد الشركات العملاقة أو نستمتع ببناء المنازل، يظل السؤال: ماذا لو أردنا مشاركة التجربة مع الآخرين؟
هذا رابط منهجي ممتاز. لننتقل إلى القسم الثالث. شهر مايو يقدم تجربتين متناقضتين تماماً في سيكولوجية اللعب المشترك. لدينا الرعب ولدينا الترابط العائلي. دعونا نبدأ بالجانب المظلم، لعبة Directive 8020 القادمة في 12 من مايو.
من تطوير استوديو سوبر ماسيف جيمز، لعبة رعب فضائي بأسلوب النجاة بسعر $40، وتدعم اللعبة التعاونية حتى 5 لاعبين.
القصة تدور في محطة فضائية، وما جعلني أتوقف هنا هو ابتكارهم لنظام يدعى ميكانيكيات الثقة.
كيف يمكن ترجمة مشاعر الثقة والشك إلى برمجة عملية؟
لتقريب الصورة، فكر في ألعاب الحفلات الكلاسيكية التي تعتمد على الاستنتاج الاجتماعي مثل Among Us. هذا يوجد خاين يتخفى بين المجموعة، لكن هذه اللعبة تزرع المفهوم داخل رعب سينمائي واقعي. النظام يتلاعب بالمعلومات التي تظهر لكل لاعب.
لحظة، تقصدين أن ما أراه على شاشتي قد يكون مختلفاً عما يراه صديقي في نفس اللحظة؟ نعم، 100%. قد تجد دليلاً يشير إلى أن الكائن الفضائي يتنكر في هيئة زميلك، لكن المأزق هو أن هذا الزميل هو الوحيد الذي يمتلك الرمز لفتح بوابة النجاة. هل تشاركه المعلومة أم تهاجمه؟
يا إلهي، اللعبة تلعب على وتر الشك بين الأصدقاء. من هو البشري ومن هو الكائن الفضائي؟ القرارات تحت هذا الضغط هي ما يحدد الوصول إلى إحدى النهايات 18 المختلفة.
تجربة تختبر متانة الصداقات، فعلاً.
طيب، بعد تخوين الأصدقاء والتوتر، نحتاج لشيء يعيد المرح. وهذا يأخذنا إلى النقيض، لعبة ليجو باتمان ليجاسي أوف ذا دارك نايت القادمة في 22 من مايو. لعبة عالم شبه مفتوح لمدينة غوثام تركز على عائلة باتمان بالكامل،
مع نظام قتال مستوحى من ألعاب أركام ولكن مبسط، وأكثر من 150 شخصية.
حتى شخصية كونديمنت كينج موجودة. لكن ما أثار أعجابي هو نظام الصعوبة التكيفية. التشبيه الأقرب الذي تبادر لذهني هو الحواجز الجانبية في صالة البولينج.
كيف ذلك؟
تخيلوا لو أن هذه الحواجز كانت سحرية، تظهر تلقائياً عندما يمسك الطفل بالكرة لضمان إصابته للأهداف، ولكن بمجرد أن يأتي دور البالغ ليرمي الكرة تختفي الحواجز فوراً. هذا النظام في اللعبة يعدل صعوبة الألغاز وقوة الأعداء لكل لاعب على حدة وفي نفس اللحظة.
هذا تشبيه مبتكراً جداً، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يقوم بحسابات معقدة في الخلفية لكل شخصية بشكل مستقل. الطفل يشعر بأنه بطل خارق، والبالغ يواجه تحديات تتطلب مهارة وكلاهما في نفس الشاشة. إنه يحل أكبر مشكلة تواجه الآباء والأبناء عند اللعب معا.
مع كل هذه التجارب المذهلة والمغرية في شهر مايو، تبرز مشكلة حقيقية. إذن ماذا يعني كل هذا لمحافظنا المالية؟ كيف يمكن تحمل كل هذا دون إفراغ الحساب البنكي؟ هذا يقودنا إلى اقتصاديات اللعب وصناعة القرار المالي.
هنا يجب أن نحلل تأثير خطة التوفير القصوى، وهي خدمة جيم باس. الأرقام تكشف عن تحول كبير. بدفع 17 دولاراً تقريباً شهرياً، يحصل اللاعبون على لعبة فورزا هورايزون 6 من اليوم الأول، والتي تكلف وحدها 70 دولاراً.
هذا ما يربك البعض. كيف لشركة مايكروسوفت أن تحرق مبيعات مباشرة للعبة كلفت الملايين وتوفرها باشتراك شهري بسيط؟
لأن الهدف هو خلق عادة سلوكية. هم لا يريدون 70 دولاراً تدفع مرة واحدة، بل يريدون ربط اللاعب بنظام شهري مستمر. هذا النموذج يغير كيفية استهلاك الألعاب، خاصة في أمريكا الشمالية، ويجعل الخدمة الخيار الأمثل لأصحاب أجهزة إكس بوكس والحواسيب.
هذا يغير مفهوم القيمة تماماً، لكن دعونا نستعرض خيارات لمن يمتلكون ميزانية محدودة، لنقل أقل من 50 دولاراً ويبحثون عن ألعاب متخصصة.
المساحة المستقلة غنية جداً. لدينا مثلاً لعبة كوفي توك طوكيو بسعر 15 دولاراً تقريباً، تقدم جواً هادئاً. أنت تدير مقهى وزبائنك مخلوقات أسطورية يابانية تأتي لتتحدث عن همومها.
وفي المقابل التام لمن يبحث عن جنون الإبداع، هناك لعبة ديد أس ديسكو بعشرين دولاراً، وهي مزيج غريب بين القتال الإيقاعي وعالم الموسيقى المبهج.
ولمحب المغامرات واللعب التعاوني خارج الرعب، لدينا سبنوتيكا 2 للنجاة تحت الماء مع 4 لاعبين بسعر 30 دولاراً، ولعبة ديب روك جالاكتيك روتش كور ب25 دولاراً.
ولا ننسى عشاق نينتندو، هناك اللعبة الحصرية المنتظرة يوشي أند ذا ميستيريوس بوك بسعر 60 دولاراً، برسوماتها اليدوية المذهلة وآلية تقليب صفحات الكتاب السحرية التي تغير البيئة لحل الألغاز.
التنوع المعروض لا يقصي أي ميزانية أو ذائقة، وهو يوضح أن شهر مايو ليس مجرد شهر إصدارات، بل هو انعكاس لمستقبل الصناعة بأكملها.
لكي نلخص هذه الغوصة السريعة، شهر مايو 2026 يقدم تنوعاً غير مسبوق، من جواسيس الحرب الباردة إلى مضامير السباق طوكيو، وصولاً إلى بناء منازل الأحلام بلا قيود ومواجهة رعب الفضاء المجهول.
ولكن قبل أن نختم، لدي تساؤل عميق أود أن أطرحه ليفكر فيه الجميع بعد انتهاء هذه الجلسة.
تفضلي.
مع سيطرة خدمات الاشتراك التي تحول الألعاب لخدمات حية، واعتماد ألعاب واعدة مثل Paralives على نموذج الوصول المبكر والتحديثات المستمرة، يعني هل نشهد فعلياً نهاية عصر اللعبة المكتملة والمملوكة بالكامل كمنتج نهائي؟ ليتحول عالم الألعاب إلى مجرد اشتراكات مستمرة ومحادثات حية لا تنتهي أبداً بين المطورين واللاعبين؟
فكرة استفزازية جداً، وتقلب الكثير من المفاهيم التي اعتدنا عليها. هذا السؤال يتركنا أمام تفكير حقيقي في كيفية تقييمنا لما نمتلكه في مكتباتنا الرقمية. نأمل أن تكون هذه الجلسة التحليلية قد فككت هذه التعقيدات وساعدتكم على اتخاذ الخيارات التي تناسب وقتكم وميزانيتكم. تذكروا دائماً أن المعرفة الحقيقية تكمن في اختيار ما يناسبكم وسط هذا الزخم المعلوماتي الهائل. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم تجارب لعب ممتعة.